حبيب من الأمين قريب فتذكر الخل الكريم لقاءه في الغار اقرأ واللقاء مهيب سأل النبي عن الجوامع كلها السؤال يقول أنت مصيب عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وصلِّ علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين وبعد فهذه ليلة الخميس الموافقة للرابع والعشرين من شهر فبراير لعام 2021 الموافقة للثاني عشر من شهر رجب لعام 1442 من الهجرة ونحن الليلة على موعد مع اللقاء 30 من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان وذلك من خلال شرحنا لهذا الحديث المبارك الذي يشتمل على الدين كله ألا وهو حديث جبريل ولا زال حديثنا بفضل الملك الجليل عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو إقام الصلاة ولا زلت أتحدث في صفة الصلاة وكيفية صلاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمت في اللقاء الماضي عن صفة رفع اليدين في الصلاة أثناء تكبيرة الإحرام وأثناء القيام والسؤال الليلة الذي أستهل به لقاءنا ما هو وضع اليدين في القيام ما هو وضع اليدين في القيام أي أثناء القيام في ركعات الصلاة والجواب يسن من السنة انتبهوا فأنا ذكرت في اللقاء الماضي أنني سأتحدث عن صفة الصلاة مجملة وسأبين الركن والواجب والسنة فوضع اليدين وضع اليمنى على اليسرى في القيام في كل ركعة من ركعات الصلاة سنة وهو مذهب جمهور أهل العلم من الأحناف والشافعية والحنابلة وهو قول للمالكية وهو قول أكثر الفقهاء استدلوا على ذلك بما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة انتبه لتقف على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية وضع اليدين لتعلم أن كل هذه الأوضاع والحالات ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تخالف أحدا من المخالفين في هذه الهيئة فالاختلاف في مسائل الأحكام كما يقول شيخ الإسلام أكثر من أن ينضبط ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة فلا حرج في هيئتي ومكاني وضع اليدين على الصدر أو تحت الصدر فوق السرة أو تحت السرة، كل هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه، على ذراعه اليسرى، على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي، ينمي أن يرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه رواية سهل بن سعد. رواية وائل بن حجر الذي وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفا رائعا كاملا، وسأقف مع حديث وائل بن حجر أكثر من مرة، وفيه أنه قال: ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى، خلي بالك، على ظهر كفه اليسرى. هذه هيئة ثانية، الهيئة الأولى على ذراعه، وأرى بعض إخواننا يضعون كف اليمنى على ذراعهم من أعلى ذراع اليد اليسرى، وهذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وإنما على ذراع يده اليسرى، على ذراعه اليسرى. هذه هيئة. والهيئة الثانية في رواية وائل: يضع يده اليمنى على كف ظهره اليسرى، هذا هو الكف، والرسغ، والرسغ هو المفصل بين الكف والساعد، هذا يقال له رسغ، المفصل بين الكف والساعد. فكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليسرى على كف يده اليمنى، على كف يده اليسرى والرسغ والساعد، هكذا. هذه هيئة ثانية، وهي رواية وائل بن حجر رضي الله عنه، كان يضع على اليسرى. أما هذه الرواية على ظهر، ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، هكذا، والأولى هكذا. نقل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أن الرواية التي ذكرها وائل بن حجر، والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة بإسناد صححه الإمام النووي والألباني، نقل الترمذي أن هذه الهيئة هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فعل أصحاب النبي والتابعين لهم ومن تبعهم من تابع التابعين. إذن المسلم يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى مع الرسغ مع الساعد، أو على ساعد الذراع اليسرى، وهو مخير. أرجو أن تنتبهوا لهذه اللفظة حتى لا تثيروا خلافات لا أصل لها، وهو مخير في الموضع الذي يضع يديه عليه أثناء القيام في الصلاة، فلا حرج عليه أن يضعهما على الصدر، هذه حالة لا حرج عليك. فلو رأيت أخا من إخوانك وضع اليمنى على اليسرى على الصدر فلا تنكر عليه، فهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. أو فوق السرة تحت الصدر، فوق السرة تحت الصدر أو تحت السرة، الأمر واسع، الأمر واسع، وكله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رواية عن الإمام أحمد. وبهذا قال الإمام الأوزاعي، وذكرت أن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قد نسب ذلك إلى أهل العلم من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، ورجح ذلك أيضا الإمام ابن المنذر وغيره. يبقى إذن هذه هيئة وضع اليدين أثناء القيام في الصلاة. ثم بعد ذلك يشرع المصلي بعد النية وتكبيرة الإحرام والقيام ورفع اليدين حذو المنكبين أو حذو الأذنين كما بينت في اللقاء الماضي، وبعد وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر أو فوق السرة أو تحت السرة كما بينت، يشرع في دعاء الاستفتاح، يشرع في دعاء الاستفتاح. ما حكم دعاء الاستفتاح؟ دعاء الاستفتاح سنة من سنن الصلاة، وهذا قول جمهور أهل العلم، ليس ركنا ولا واجبا، ليس ركنا ولا واجبا، لأن بعض إخواننا ذكر أن نسيان دعاء الاستفتاح يبطل الصلاة، ومنهم من قال يوجب السهو. كلا، بل هو سنة عند جمهور أهل العلم من الأحناف والشافعية والحنابلة، بل وهذا قول أكثر العلماء، لما رواه الإمام الطبراني والبيهقي بسند جيد، قوى هذا الإسناد الحافظ ابن حجر وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال، وخلي بالك بقى انتبه لدعاء الاستفتاح، سأذكر الليلة أكثر من صيغة، والسنة أن تجمع بين كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تنوع، لا أن تلزم نفسك بدعاء محدد معين. فربما لو حفظ الإنسان دعاء وثبت عليه، ربما أداه بعد ذلك كأمر روتيني عادي لا يستشعر لذته ولا حلاوة ولا معناه. ومن اقتصر على دعاء واحد من هذه الدعوات التي سأبينها لحضراتكم الليلة فصلاته صحيحة، ولا حرج عليه على الإطلاق. كان صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يقول: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله، دعوت وكلمات كلها توحيد. لو وقفت مع شرح كل دعاء لانتهى اللقاء، لكن أرجو أن تتدبروا هذه المفردات. كان يقول: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يبقى هذه رواية أولى، وهذا دعاء أول لما رواه الإمام الطبراني والبيهقي بسند حسنه الحافظ ابن حجر من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. طب الرواية الثانية بقى رواية أبي هريرة في الصحيحين، كان صلى الله عليه وسلم يسكت سكتة خفيفة بين التكبير، أي بين تكبيرة الإحرام والقراءة، أي وبين قراءة الفاتحة. أبو هريرة رضي الله عنه صياد ماهر وطالب علم نجيب، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، في إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ أبو هريرة طالب علم عاوز يتعلم، واقف ورا النبي عليه الصلاة والسلام منتبه، بقول له: السكتة اللي بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفتحة يا رسول الله، ماذا تقول في هذه السكتة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. يا رب، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. الله. هذا دعاء آخر من أدعية الاستفتاح. بعض الناس يظن أنها دعوات للموتى فحسب، وهذا ثابت أيضا في دعائه عليه الصلاة والسلام للميت، لكنه من بين أدعية الاستفتاح التي كان يستفتح بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة. أكرره مرة ثانية ليسهل حفظه إن شاء الله. والحديث رواه البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة كان يقول: اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. في رواية ثالثة في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فدخل الرجل الصف مسرعا وقد حفزه النفس، بلغتنا بينهج، يعني أجهده النفس. فأول ما دخل الرجل الصلاة أنشأ دعاء جديدا للاستفتاح لم يسمعه من رسول الله، الله أكبر. وهذا من أعظم الأدلة لإخواننا الذين يتجرؤون في إصدار الأحكام على الناس. إذا سمعوا واحدا يذكر الله تبارك وتعالى ذكرا مطلقا منضبطا بالضوابط الكلية الشرعية القرآنية والنبوية فينكرون عليه لأنه ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإنكار إنكار خاطئ، بل يجوز للمسلم أن ينشئ من الأذكار والأدعية ما لا يتناقض مع الأصول والقواعد الشرعية الكلية، حتى ولو لم ينشئه ابتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك ولا ريب البتة أن أفضل صيغ الذكر هي ما علمنا إياها رسول الله، فهو أفضل من ذكر وأعرف من ذكر ربه سبحانه وتعالى. لكن لا حرج، لا حرج، هذا الرجل أنشأ هذا الدعاء الجميل. والحديث رواه مسلم أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، أي أجهده النفس، فقال بعدما كبر تكبيرة الإحرام، قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إيه الجمال ده، ما هذا الفقه؟ الحمد لله حمدا، عاوزك تعيش مع المفردات، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كلمة في غاية الجلال والله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته كأن الكلمات أخذت قلبه وأثرت فيه وأعجبته بأبي وأمي وروحي، فقال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ مين اللي قال الكلمات اللي أنا استمعت إليها في الصلاة دي؟ كل سكت، فأرم القوم، يا الله، أرم القوم، أي صمت الصحابة جميعا وسكتوا ولم ينطق أحد، حتى الرجل الذي قال الكلمات خشي أن يكون قد ابتدع وخشي أن يكون قد تجاوز الحق وتجاوز السنة، فسكت. فأراد خير معلم وأرحم وأرأف مرب عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم أن الرجل الذي قال ما قال خطأ وما قال بأسا، فقال عليه الصلاة والسلام: أيكم المتكلم بهذه الكلمات فإنه لم يقل بأسا، أي لم يقل خطأ. فقال الرجل: أنا يا رسول الله، جئت وقد حفزني النفس، أجهدني النفس، فقلت هذه الكلمات. اسمع النبي قال إيه، والله تدبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بأبي وأمي وقلبي وروحي رأيت 12 ملكا، 12 ملكا رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أن يتسابق كل ملك منهم ويسارع ليأخذها قبل الملك الآخر، يبتدرونها أيهم يرفعها، أن يتسارعون ويتسابقون كلهم، يريد كل واحد منهم أن يصعد بها إلى الله جل جلاله. وهذا دليل واضح على جواز إنشاء الذكر حتى ولو لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لم يخالف لا كتاب ربنا ولا سنة نبينا ولا القواعد الكلية والأصول الشرعية المعتبرة. أرجو من إخواننا وأولادنا ألا يتعجلوا في إصدار الأحكام، فما اشتم رائحة الفقه من لم يعرف مسائل الخلاف، ما اشتم رائحة الفقه من لم يعرف مسائل الخلاف. لابد أن تعرف مسائل الخلاف وأن تقف على دليل كل قول من أقوال المخالفين. الرجل قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هل أنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل بدعه؟ لا. هل قال له: أنت أسأت الأدب لأنك قلت كلاما لم أعلمك إياه؟ لا. هل اشتد عليه لأنه أنشأ دعاء وذكرا، دعاء استفتاح في صلاة هي الركن الثاني من أركان الدين، لم يسمعه من رسول رب العالمين؟ لا. ما قال له وما شدد عليه وما أنكر وما عابه وما سفهه؟ طيب، قد يقول قائل: هذا الدعاء قاله صحابي، أتريد أن تقول لنا بأنه أصبح دعاء من أدعية الاستفتاح في الصلاة يجوز للمسلم أن يدعو الله بها؟ والجواب نعم، نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أقره عليه، وإقرار النبي سنة، فالسنة قولية وعملية أو فعلية وتقريرية، فما أقره النبي صلى الله عليه وسلم أصبح سنة من السنن النبوية التي يجب على الأمة أن تعمل بها. دعاء رابع في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك ده صحابي آخر ينشئ دعاء الاستفتاح لحاله بعد الدعاء الأول. يا سبحان الله، سبحان الله. والحديث رواه مسلم حديث عبد الله بن عمر قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل في القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. إيه الجمال ده؟ النبي ما علموش أيضا هذا الدعاء، ولم يسمعه هذا الصحابي من رسول الله، بل أنشأه الصحابي إنشاء جديدا: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الرسول عليه الصلاة والسلام أعجبته أيضا هذه الكلمات وأحبها، ف فلما قضى صلى الله عليه وسلم صلاته قال: من القائل كذا وكذا؟ من الذي قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلة؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام. قال: عجبت لها. الله أكبر. قال: عجبت لها. ليه يا رسول الله ولم العجب؟ قال: كلمة كلمة فتحت لها أبواب السماء. الله أكبر. الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة. قال: عجبت لها. كلمة فتحت لها أبواب السماء. قال عبد الله بن عمر: التلميذ المتبع الصادق المخلص النجيب المحب، اسمع ماذا قال. قال: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، أبدا ما تركت هذه الكلمات: الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. طيب ما تدينا كده دعاء خفيفا يا مولانا يسهل علينا أن نحفظه، يسهل على آبائك وعلى أمهاتك وعلى إخوانك من الكبار أن يحفظوه. خذوا هذا الدعاء الخامس، وهو دعاء صحيح أيضا، رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب. يبقى الأول كان عن عبد الله بن عمر وهذا عن عمر، أسرة كريمة جميلة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حين افتتح الصلاة، عمر رضوان الله عليه، قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، أي شأنك وجاهك، وتعالى جدك ولا إله غيرك. أقول ثاني وثالث: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. خلاص، يبقى احنا الآن وقفنا على خمسة أدعية من أدعية الاستفتاح. يجوز لك أيها الحبيب وأيتها الفاضلة، يجوز للمسلم أن يستفتح الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة بأي صيغة من هذه الصيغ. طب يا مولانا ما تختار لنا صيغة؟ والجواب: الأفضل لمن فتح الله عليه ووسع عليه ونور قلبه وبصره وبصيرته أن يحرص على هذه الاستفتاحات الواردة والثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي بهذا الدعاء مرة، وبهذا الاستفتاح الثاني مرة، وبالثالث مرة. وقد اختار هذا القول الذي أقوله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، ومن علمائنا المعاصرين شيخنا ابن باز وشيخنا ابن عثيمين وشيخنا الألباني، قالوا: السنة أن يأتي المسلم بالسنن الثابتة عن رسول الله كلها. ولأن تنويع دعاء الاستفتاح أحضر للقلب، أحضر للقلب، لأن الإنسان إذا التزم شيئا معينا ربما يصير عادة له. أما إن قرأ هذا الدعاء وفي صلاة العشاء قرأ دعاء آخر، وفي صلاة الفجر قرأ دعاء آخر، واستفتح بدعاء ثالث، وهكذا. ومن لم يستطع فليقتصر على أي صيغة من هذه الصيغ، وصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. بعد دعاء الاستفتاح وصلنا إلى ركن عظيم آخر من أركان الصلاة، ألا وهو قراءة الفاتحة. كبر تكبيرة الإحرام فرفع يديه حذو المنكبين، هذه هيئة، أو حذو الأذنين، هذه هيئة، ثم وضع اليمنى على اليسرى أو على الكف اليسرى والرسغ والساعد أو على الساعد، على الصدر أو تحت الصدر فوق السرة أو تحت السرة، أصبح الآن مهيئا لقراءة الفاتحة، فما حكم قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا أو جهرية أو سرية؟ لأن الموضوع فيه خلاف كبير سأبينه بإذن الملك القدير، لكن أرجو فقط أن أقول الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول الظاهرية، وهو قول جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. الفاتحة، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في الفرض والنفل، في الجهر والسر، يعني الصلاة الجهرية والصلاة السرية. استدلوا بإيه؟ بالحديث العمدة في هذا الباب، وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، والحديث رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. بس النص ده هو النص الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنني سأذكر الآن رواية أخرى لفريق آخر يقول بغير هذا القول لأهل العلم، زاد على هذه الرواية زيادة سأذكرها في موضعها إن شاء الله. يبقى الحديث الثابت الصحيح في البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إيه وجه الدلالة؟ يعني أنت ذكرت الحديث على أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، إيه وجه الدلالة؟ وجه الدلالة ظاهر واضح، لا صلاة أي لا صلاة صحيحة، أي لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالنفي في قوله لا صلاة محمول على نفي الصحة، فالنفي قد يكون للوجود، وقد يكون لنفي الصحة، وقد يكون لنفي الكمال، هذه مراتب النفي عند علماء الأصول. فالنفي المذكور هنا في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إنما هو نفي للصحة، أي لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الحديث العمدة الثاني في هذا الباب ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة، وسنضطر إلى أن نعود إلى هذين الحديثين مرات ومرات. الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة، انتبه معي، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، خداج، خداج غير تمام. الله! الحديث ده في صحيح مسلم فيه تتمة رائعة جدا، يصح ليست من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من كلام الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه الذي روى الحديث عنه. أبو السائب لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هذا: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة كتاب فيها خداج، 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 وخداج أي ناقصة، خداج أي ناقصة. أبو السائب غمز أو سأل أبا هريرة، سألوا كده بينه وبينه، قال له: يا أبا هريرة، إني أحيانا أكون وراء الإمام. خلي بالك، ده حكم جميل، حكم جميل، استدل به هذا الفريق على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد. هو في فرق، في فروق كبيرة بين حكم الإمام وحكم المأموم وحكم المنفرد، كله له حكمه وسأبين إن شاء الله تعالى. لكن هذا الفريق يرى أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة للإمام والمأموم والمنفرد أي الذي يصلي وحده. أبو السائب بيقول: فقلت لأبي هريرة: يا أبا هريرة، إني أحيانا أكون وراء الإمام، يعني يشرع الإمام مباشرة في قراءة السورة بعد الفاتحة ولا يترك لي مجالا ولا فسحة من الوقت لأقرأ فيها الفاتحة أنا. يقول: فغمز أبو هريرة ذراعي وقال: اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك، يعني بإيه؟ بالفاتحة، اقرأ بها في نفسك. يبقى من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فيها خداش أي ناقصة. والأصل، الأصل شرعا وعقلا ولغة أن الصلاة الناقصة لا تسمى صلاة على الحقيقة. طيب تعالوا بنا لندخل إلى هذا المعترك الصعب. نعم نعم أراه معتركا صعبا. لنقف على كلام سادتنا، وأنا ذكرت والله الذي لا إله غيره، ما أنا إلى جوار هؤلاء إلا كحزمة بقل إلى أصول نخل طوال. يكفينا فقط أن نفهم عنهم ما يقولون، ولا ينبغي لأحد أن يتعدى طوره. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ما أنا إلا عامل فقير جدا في بستان هؤلاء الكبار، أجمع فقط وردهم وزهورهم ورياحينهم لأقدمها سهلة يسيرة لأمة التي أحبها من كل قلبي، سائلا الحق تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا. فما أحوج الأمة الآن في عصر وسائل التواصل والإعلام أن تتعلم هذا الدين بشموله وكماله. فكما علمنا التوحيد في الركن الأول، نعلم الأمة الركن الثاني من أركان الدين ألا وهو الصلاة، وهو الركن العملي الأول بعد النطق بالشهادتين. تعالوا بنا لنقف على أقوال أهل العلم في حكم قراءة الفاتحة للمأموم. للمأموم يعني إيه؟ يعني لمن يصلي مأموما خلف إمامه في صلاة الجماعة أيا كان نوع الصلاة، سرية كانت أو جارية. ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم؟ واسمحوا لي أن يكون الجواب مفصلا في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الخل الكريم لقاءه في الغار اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي